الثالثة عشر فيها اختصاصه بالتعليم، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم، كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الرابع عشر فيه إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته، فإذا كان عظمة كرسيه هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة، فمن باب أولى أن يكون الخالق أعظم وأجل. الخامس عشر فيها إثبات الكرسي وعظمته، وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن كرسيه علمه. السادس عشر فيه إثبات صفة المشيئة له سبحانه. السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فيه إثبات عظمته واقتداره، وفيه إثبات السمع، وفيه إثبات السماوات وتعددها، وإثبات علوه سبحانه على خلقه، وإثبات عظمته سبحانه ذاتا وصفاتا وأفعالا. قال ابن القيم رحمه الله: قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته سبحانه في آخر آية الكرسي، وفي سورة الشورى، وفي سورة الرعد، وسورة سبأ. ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه.
ذكر الحياة التي
ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من السنة والنوم والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته.
ذكر سعة كرسيه منبها على سعته
سبحانه وعظمته. نعم، والله واسع العليم.
ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير افتراط ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته، انتهى من الصواب. قوله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة. الثالثة عشر فيها اختصاصه بالتعليم، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم، كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الرابع عشر فيه إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته، فإذا كان عظمة كرسيه هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة، فمن باب أولى أن يكون الخالق أعظم وأجل. الخامس عشر فيها إثبات الكرسي وعظمته، وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن كرسيه علمه. السادس عشر فيه إثبات صفة المشيئة له سبحانه. السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فيه إثبات عظمته واقتداره، وفيه إثبات السمع، وفيه إثبات السماوات وتعددها، وإثبات علوه سبحانه على خلقه، وإثبات عظمته سبحانه ذاتا وصفاتا وأفعالا. قال ابن القيم رحمه الله: قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته سبحانه في آخر آية الكرسي، وفي سورة الشورى، وفي سورة الرعد، وسورة سبأ. ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه.
ذكر الحياة التي
ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من السنة والنوم والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته.
نعم، والله واسع العليم.
ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اقتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته، انتهى من الصواب. قوله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة البركة.